أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآن كثير من الدول العربية عربية اللغة ولكن ليست عروقها عربية، يعني مثلا الشام عروقهم فينيقيين، الدول المغرب العربي عروقهم المصريين أقباط، أي عروقهم أقصد، المغاربة بربر، هل ما جرى
جزائريين هم بربر،
أي والدة الإمام الكاظم صلى الله عليه من أيضا كانت بربرية، ووالدة الإمام الجواد نوبية، السودان مثلا نوبيين، لكن اللغة لغة عربية. الآن تفرق بين انتسام لا أقصد يعني سيقال أكو لغة هناك كانت موجودة لك بحث آخر، الآن التي هي عليه حسب الباحثين اللغويين قواعد اللغة الفارسية هي يعني شديدة تأثر باللغة العربية، في امتيازات فوارق الفعل يتقدم مدري كذا صحيح، ولكن أيضا محكومة. طبعا في شيء آخر أنا ذكرته في علم الأصول بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، بسمنا بارنا، في فرق آخر بعد ذكرته في علم الأصول مرارا، أن علم المعاني والبيان والبديع الذي ذكر في اللغة العربية باعتبار جهد وزخم من الجهد الكبير تراكم في اللغة العربية استفادت منه جملة من اللغات الأخرى، اللغة الفارسية، اللغة الأردية، اللغة الإنجليزية حتى استفادت منه الفرنسية. الآن كثير مما يذكر في الأدب الإنجليزي مسروق من بحوث البلاغة الموجودة عندنا أو عال عليه طفيل عليه. كثير مما يذكر الآن في الفلسفات اللسانية الغربية الجديدة الألسنيات هو مقتبس ومأخوذ من كتب الأصول أو البلاغة الموجودة في اللغة العربية، باعتبار أن اللغة العربية بغض النظر عن العرب اللغة العربية هي لغة الوحي السماوي والقرآن، تضافت جهود البشر من غير العرب والعرب، بل من غير العرب أكثر من العرب تضافرت الجهود عليه، فمن ثم أصبح مخزون لغوي تراث كبير انتفعت منه البشرية. يعني سبحان الله القرآن الكريم لم يكن بركة على اللغة العربية فقط فحسب، بل القرآن الكريم أصبح بركة على علم الألسنيات في اللغات البشرية أجمع. وطبعا هذه النكتة ذكرتها أن بالدقة علم البلاغة وعلم البيان والمعاني والبديع لا يرتبط بلغة خاصة، بل بالدقة يرتبط بالمعنى، والمعنى لغة مشتركة بين البشر ككل، ومن ثم اقتبست اللغات الأخرى من الجهود التي بذلت في البلاغة في اللغة العربية إلى تلك اللغات، لأنها ترتبط بالمعنى وليست ترتبط بكيفية الأصوات. ففي الحقيقة هي مرتبطة بالمعنى، واللغة إن عبر بها عن الدال فيمكن لنا أن نطلق حينئذ عنوان اللغة على المعنى، أن المعنى لغة من اللغات التي يتبادل بها المخلوقات أو بني البشر، والمعنى أيضا ذو مراتب، ومن ثم يقال لغة القانون، لغة يعني معاني معينة خاصة، اللغة القانونية لغة مشتركة بين البشر وليست خاصة بعرق أو جنب أخرى. يعني هذه لطيف جنبات متعددة تدل تبين وتعزز الجانب الوحدة والمشترك في أبناء البشر، بل هناك أيضا جنبات أخرى تعزز جانب مشترك مع المخلوقات أيضا بين الإنسان والمخلوقات. اللغة يعبر لغة مشتركة، الصفات النفسانية الحيوانية الغريزية لغة مشتركة بين الإنسان والحيوان سبحان الله، يفهم كل عن الآخر. أيها الأمة الجراء، اللغة العقلية اللغة مشتركة بين الإنسان والملك، وإلا لما يمكن التفاهم بيننا وبين الملك مثلا. وهل أمة الجراء الجوانب المشتركة بين كل موجود وموجود تكون في حين هي قاسم مشترك، هي لغة مشتركة للوحدة، هي لغة مشتركة للفهم والتفاهم والتأثير والتأثير. اي ما، فبالتالي دال ومدلول بهاللحاظ يصير لغة، فقال لغة الطير تصير. اي في حين اصوات الألسن، نعم لآيات او كذا، هذا صحيح، لكن في حين في اختلاف ولكن من نفس واحدة كذا فلان أكرمكم عند الله أتقاكم، ففي جنبة اختلاف ليتعارفوا أي يعني ينظموا طرق المعيشة وتدبر بأحسن وجه، مثل وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق.
صحيح، لأنه ما ورد في هذه الآية الكريمة بناء على السمبول الموروث الإسلامي هو في تضاد مع النظرية الحديثة التي تشير إلى أن اللغات ترجع إلى استبهال المعالي الثلاثي بنفس واحدة. صحيح، بس يعني على نحو ظاهر أنه الألسن هذه كلها مصابها واحد، كأن هذه النظرية في تضاد على ما في مضمون هذه الآية واختلاف الألسن.
لا، ما في ما في ما في تدافع، لأنه في حين النظرية التي تقول اللغات الصوتية ترجع إلى صوت واحد في مشترك، ما تنفي هناك عوارض منوعة مخالفة بين أنماط وأصناف اللغات الصوتية، لكن في جانب مشترك. طبعا جانب مشترك يعزز الجانب المشترك، في حين الاختلاف في اختلاف، ما في منافاة. نعم، على كل بحث اللغة البيان أيضا بحث مهم. طبعا هذا يصب بعد في بحث الآية والاسم والعلامة والحرف الذي مر بنا في بحث الأسماء، وكنا قد وصلنا في البحث السابق إلى هذه النقطة من سبحان الله كما ورد عن الرضا عليه السلام في عيون أخبار الرضا، وبقية الأئمة أيضا موجود. لو لم يخلق الله عز وجل الحروف والأسماء لما عرفه مخلوق، لما عرفه مخلوق. والمعرفة تعارف لتعارفوا، فيها معرفة وفيها تفاهم فهمه وشعوره على اتحاله وإدراك. فالأسماء تكون بالتالي اللغة يعني دال وعلامة، نعم، على المعاني الغيبية أو الواقعية الغيبية للذات الإلهية وما شبه ذلك. الأسماء ومر بنا ذكر خاصية الأسماء، أن الأسماء في نظرية الصفات عينية يغفر الله لك، يغفر الله لك، نعم، في نظرية أن الأسماء والصفات مخلوقة وليست عين الذات، يعني عين بمعنى دالة، دالة على الذات ولها جهة وحدة دلالة، لكن في حين أنها مخلوقة للصفات والأسماء. مر بنا أن الأسماء والصفات حدودها ليست حدود إمكانية، هذه حتى لم يصطلح عليها البحوث العقلية باسم. ماذا هذه الحدود؟ ماذا تسمى؟ ولكن في بيانات الوحي هناك تفرقة بين هذه، أنه بين الذات الإلهية وبين هذه الأسماء والصفات، لأن لها حدود. فكما يقول الصادق عليه السلام: لأن الكثير غير الواحد والواحد غير الكثير، فهي مخلوقة وذلك هو الخالق عز وجل. اسم الخالق ليس بخالق، اسم الخالق الذات الإلهية هي الخالق سبحان الله. الاسم ليس لنفس الاسم، بل لله الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى، هذه الكمالات هي له تعالى، هذه الكمالات هي له تعالى، وليست هذه الكمالات هي لنفسها، في حين هي كمالات الصفات والأسماء. فالاسم ليس اسم لنفسه، إنما هو اسم للباري تعالى. وهذه نقاط على التحلل لابد من الالتفات إليها، كما أن مر بنا عكس اللا تناهي في المخلوقات، لا تناهي خلقي، هناك لا تناهي خالقي، يختلف، ليس مجرد لا تناهي يعني دلالة على الألوهية. لاحظوا هناك صفات خطيرة مشتركة تميز بين مقام الخالقية ومقام المخلوقية. بعض البحوث الكلامية ما أن يشاهدوا رائحة من روائح الصفات الإلهية قالوا هاي تأليه، وهذا 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 مجرة، هذا خطر. ليس وجود صفة من الصفات الإلهية معناته هذا صفة إلهية، وإنما هذا يعني آية للصفة الإلهية، وإنما هو صفة خلقية، آية للصفة الإلهية، لا أنه صفة إلهية وصاحبها إله. لذلك ورد في رواية أهل البيت، وهذا مما لم يبسط البحث فيه من قبل علماء العلوم المعرفية المختلفة، لم يبسط إلى الآن الكلام فيه، أن الأسماء لها شؤون ولها أحكام ولها آثار. يظن الضال أن تلك الآثار والأسماء هي لمن؟ هي للذات الإلهية. والحال أن الذات الإلهية أعلى وأجل من ذلك، كيف مر بنا الآن أن لا تناهي الخلقي الباري تعالى أجل منه وأعز منه. نظير ما في القرآن الكريم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، مع أنه لا نفاد. الآية ذيك الأخرى في الخزائن ما هو؟ وعنده خزائن الغيب، في آية أخرى كأنما فيها أنه لا تنفد الخزائن، اي لكن ينزله بقدر. وان من شيء الا عندنا خزائنه. والمهم في آيات كثيرة تتحدث عن الخزائن أنها لا تنضب ولا تنفد، لكن هذه صفة مخلوق وليست صفة خالق. الخالق أجل من ذلك، أجل من ذلك. يعني ربما الذهن البشري على درجة متوسطة من الإدراك يظن كثير من الأحكام والآثار هي صفات عين الذات الإلهية، بينما هي صفات ليست عين الذات الإلهية، هي صفات أو آثار للأسماء الإلهية التي هي مخلوقة. لكن طبعا لا يمكن إرباك الوضع الذهني، البحوث لنا دقيقة وحساسة وعرة، وإلا الذات الإلهية أعلى وأجل من ذلك. من باب المثال الآن، المميت تارة لما يسندها القرآن إلى الملائكة أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفهم ملك الموت الذي وكل بهم، الله يتوفى الأنفس حين موتها. يعني الله الاسم هنا إسناد، الاسم بنحو حرفي أو الاسم بنحو آلي أو بنحو غير آلي، الله يتوفى الأنفس. هذا أهم بحث مر بنا في البحوث السابقة، أن كل اسم إلهي يسند إليه يجب أن نلحظ بنحو عالي أو بنحو ماذا، اللحظ ذاتي مثلا. فكيف تسند الإماتة تارة لأعوان عزرائيل، تارة لعزرائيل عليه السلام، تارة لاسم الله؟ في الحقيقة الاسم الإلهي أجل فضلا عن الذات الإلهية، الاسم الإلهي أجل من أن يتباشر بقبض الأرواح مباشرة. لماذا؟ لأن قبض الروح يحتاج لنوع من المقارنة الجسمانية، ونوع من الارتباط الروحي، روح مع روح أخرى، تكون كالمغناطيس، الروح المميتة تمغنط الروح اللاحقة، تجذبها، والنازعات غرقا، يعني تنزع الروح بإغراق يعني بشدة. ففي الحقيقة دوم الإماتة تحصل من جهة محاذات روحية معينة، روح لروح، روح كبيرة إلى روح أصغر، مع تعلق شيئا ما بدني. قول الباري تعالى ليس روح، بل الاسم الإلهي حتى ليس الروح. وليس بجسم، لا تعلق جسماني. فالمباشر للإماتة، بل حتى عزرائيل عليه السلام بالدقة، يعني تعلقاته وما كذا أكثر إرسالا من رسل عزرائيل اللي هي رسل الله أعوانه. فهنا الإسناد نعم بالدقة هكذا. طبعا هذا لا ينفي إسناد الأفعال طرا إليه تعالى، كيف الأفعال فيها جنبة نواقص تسند إلى الفاعل المباشر. المباشرة لا نظن أن المباشرة هي اقتدار. الفاعل الناقص في فاعليته يحتاج إلى المباشرة والتباشر الروحي أو النفسي أو البدني، لأن المباشر في قبال ماذا؟ غير المباشر، يعني النائي البعيد. الفاعل الذي فيه بعد قرب تارة يبتعد تارة يقترب هو يحتاج المباشرة. أما الباري تعالى الذي ليس له قرب وبعد، بمعنى قرب قربه وبعده ليس في ذاته لهذه الصفات، بعيدا يعني بعيد مو بعد جغرافي، بعد الله يعني بعده في صفاته وقدرته عن المخلوقات. يا من هو قريب في أو بعيد في عين بعده قريب وفي عين قربه بعيد. قريب من المخلوقات هيمنة نفوذ علمه سيطرته إحاطته، هذا قرب. القرب الجغرافي ما فائدته كماله؟ ما فائدة القرب الجغرافي؟ الإدراك، العلم، التأثير، السيطرة، الهيمنة. أليس الباري تعالى عند هذه الآثار الكمالية من دون ماذا؟ من دون قرب جغرافي. بعيد البعد، ما هو آثار الكمال في البعد؟ لا آثار النقص، النقص منفي عن الباري. آثار الكمال في البعد ما هو؟ أن لا يحاط به، أن لا يعلم بكنهه، أن لا يسيطر عليه، أن لا أن لا. هذه النتائج الكمالية موجودة في الباري من دون بعد جغرافي. ليس لديه بعد جغرافي وليس لديه قرب جغرافي، له كمال البعد لا نواقص البعد، له كمالات القرب وليس له نواقص القرب. المباشرة كمالاتها ماذا؟ من القرب، السيطرة، الإحاطة، له كمالات القرب. فالذي يحتاج، نرجع إلى بحث المباشرة، الكثير يظن أنه إذا أسند بعض الأفعال بالمباشرة إلى الباري تعالى قد أقام التوحيد على أركان، على تمامية أركانه، أتم أركان التوحيد. والحال أن هذه غفلة، هذا يؤدي إلى التجسيم، هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى نسبة النقائص إليه تعالى. رام شيئا وأخطأ، وفر من شيء ووقع فيه، فكروا على ما فروا من سيما عند السلفية ما شاء الله، وعند الحنابلة أو جملة من أشاعر أهل المجرة، أنهم يظنون أنهم كيف يستطيعون أن يقيموا تمام التوحيد. بماذا؟ بأن ينسبوا الأفعال على ما هي عليه من علات، وهناك يوحدون الإسناد إلى الله. توحيد الإسناد النقاص هذا ليس توحيد، هذا إزراء، وهذه شركة وثنية بحيث يشعرون وتشبيه. نعم وحد إسناد الكمالات إليه تعالى، هذه نعم توحيد، تمامية التوحيد. أما أنه توحد الإسناد للشيء بما فيه من نقائص وكمالات، هذه ليس إسناد التوحيد. انظر الباري تعالى: ما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم، أو من سيئة كذا، إلا ما كسبت أيديكم، أي أو ذي كل من عند الله. إذا أصابتهم سيئة طيروا بك، وإن أصابتهم حسنة قالوا من عند الله. قال كل من عند الله تقدير، يعني بعد ذلك تتم: فما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله. هنا الله عز وجل لا يوحد، هنا الله يريد يبين ثانوية موجودة في البين، لا، إله الخير وإله الشر، لا. لماذا يميز القرآن إذن؟ دوما القبائح والذموم والسلوب ينسبها القرآن الكريم إلى من؟ إلى المخلوقين. في التشهد أحد الأدعية المستحبة جدا أن يأتي بها الإنسان: الطيبات الزاكيات لله، ما نما وطاب وطهر فلله، وما خبث فلغيره. لماذا؟ تميز زهادة في التشهد، تقوله أنت مستحب، وظهر حتى وارد عندهم، يعني حتى عند بقية مذاهب المسلمين منصوص. خو أنت الآن تصلي وتوحد الله في صلاتك، لماذا تثني الإسناد؟ لأن هذا هو عين التنزيه، عين التسبيح، عين التحميد، تجعل ما يسند إلى الله فيه صرافة الكمال، صرافة وصرف الكمال. وأما الشرور والسلوب، نعم السيطرة عليها من الله. لاحظوا: إن أصابتهم سيئة اطيروا بك، وإن أصابتهم حسنة قالوا من الله. ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، شلون يتكلمون ما يعرفون. قل كل من عند الله، كل من عند الله ليس كل من الله. ما الفرق بين كل من الله وكل من عند الله؟ الآية فيها هكذا: قل كل من عند الله. تعاود الآية، تواصل: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة فمن الله. شنو التوحيد وفيها بعدين تثنية؟ كل من عند الله، يعني تقديره، علمه، السيطر عليه والإحاطة به بل عند الله.
الشر لا يوجد شر مطلق، شر نسبي، يعني في جهة يكون كمال، من هذه الجهة يصح نسبته إلى الله نسبة حقيقية.
ليس ينسب الشر في الواقع، التقدير، يعني تقدير باعتبار ما فيه من كمال، بعبارة أخرى
يعني خلاف الآية، يعني مجازر.
لا، الآية الكريمة لاحظ الآن هي في أي سورة الآية؟
النساء.
الآية في النساء صعد فيها فيها فيها
فيها.
بما يقرر بنمط ما يقرر التسبيب، فما أي نعم نعم في النساء 78.
وأن هذا الشخص شيخنا مكبرة المتقسمين على مسألة الكثرة تكثر، لكن مو كثرة خلقية، مو كثرة إنسانية، كثرة موجودة، تعدد موجود. أمس المطلب بكم تتكثر
النساء 78 تمام أي نعم صح. التعبير: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعاود في الآية اللاحقة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ممكن هذا التعبير السابق ما هو، والتعبير هذا اللاحق ما هو؟ التعبير السابق قل كل من عند الله، ليس كل من الله، من عند الله يعني تقديره، علمه، تدبيره. أما التعبير الثاني التسبيب، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هنا حذفت كلمة لفظة عند، العندية اللي هي عند الله يعني علمه وتقديره، فالجمع بين البيانين بهذا اللحاظ. أقول هنا القرآن الكريم لماذا يركز على التمييز في الإسناد؟ لكي يبين لنا أن التوحيد إنما يقام بهذا، بالتنزيه والتسبيح، وليس التسبيح بأن وليس التوحيد يقام بنبذ التسبيح والتنزيه وهو التشبيه والافتراء على الله عز وجل أو على الواقعية. فإذا من يظن أن الأفعال إذا وحد في إسنادها إلى الله هذا أقام التوحيد، هذا خطأ، لأن انظر الأفعال، أو أفعال كمالية إماتة، ومن قال لك الإماتة كلها كمال؟ فيها جنبة كمال وفيها جنبة نقص. جنبة الكمال مسندة إليه تعالى، أما جنبة النقص لا تسند إليه. التباشر، التلاحم الروحي، الفعل والانفعال الروحي أو البدني، ينزه الباري عن. طبعا عموم معرفة الناس، مو الناس النخب، صفضاء الناس، عموم معرفة النخب حتى أصحاب البحث العقلي أو البحث الذوقي أو البحث الكلامي أو البحث التفسيري أو البحث المعارفي، عموم معارف النخب حتى في الأفعال ليس على درجة واحدة. كيف يميزون بالدقة أن الأفعال فيها جنبة سلوب نواقص أو فيها جنبة كمالات وجودية، وأن أي فعل فيه جنبة سلبية هذا لا يسند بعلاته وسلبياته إليه تعالى، لابد أن تسنده إلى مخلوق مهما تعاظم هذا الفعل. طبعا إدراك السلبيات أمر صعب مستصعب، أنتم نلاحظ الآن فيه بيانات الأئمة يقال حرف ينفجر منه حروف العلم كثيرة، عندما يقول الأمير عليه السلام في نهج البلاغة أو في الروايات أن الصفات لا تقول أنها عين الذات دون الذات، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، والغيرية تعني إنها ليست عين وإن كانت هي دالة آية على الذات لكنها غير المخلوق. أو بيان الصادق عليه السلام الكثرة، الكثرة غير الوحدة، وبالتالي ما مر بيانه أن الصفات والأسماء لها حدود، حدود ولكن ليست حدود إمكانية، حدود يعني نواقص. العلم أسنده للباري لا إله إلا الله، ولكن لا تسند نقصه إلى الباري، أهو عجيب. القدرة اسندها إلى الباري، ولكن القدرة تصغر عن الباري، الله أكبر. سبحان الله. لذلك في كلام بيان العلم عليه السلام الله أكبر، الله أكبر من أن يوصف مو الله أكبر من الآخرين، أكبر من أن يوصف. أحد تفسيراته، بعض تفسيراته يعني سبحان الله عما يصفون، لا بعض تفسيراته دقيقة كما في نهج البلاغة، الله أكبر من يوصف لأن الصفات تصغر عن الذات، أكبر من الصفات، مو أكبر من مخلوقات، مو أكبر من أن يوصف، أكبر من الصفات، أعظم وأجل من الصفات. الصفات تصغر عن الباري، تصغر. إذا كان صغار أو صغر الصفات لا يسند إلى الباري مباشرة أو إسناد، فكيف بما دون ذلك من فعلل وتفعلل وتفعلل خذه إلى آخر الكلام. شأن الإله أعظم. نعم لاحظ، في حين أنك لا تسند النواقص والصغر والحدود و إلى الباري، لا تنسى أن تسند، هنا التوحيد، لا تنسى أن تسند الكمال بالحقيقة يسند إليه تعالى كل كمال ولو كان في المادة. إذا كان كمالنا لا مشوبا أزل الشوائب النقص عنه. لذلك هنا في الآية الكريمة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
مباشرة المادة، خلق المادة مباشرة مو كمال، لأن بدون واسطة.
المباشرة،
المباشر لا يحتاج إلى واسطة،
المباشر فاعل ناقص،
لا يحتاج إلى واسطة،
أي المباشر فاعل ناقص.
يعني ما في قابلية أن الله تتعلق قدرته بالخلق مباشرة بالماديات مباشرة،
هو خالق كل شيء.
ما نتصور جسمانية عشان نقول أنه يستلزم إمكان، يستلزم غرب وبعد مكاني،
أي
مجرد له أن يؤثر في العدل، يوجد من العدل.
نعم.
فما يحتاج إلى قرب زمان مكان عشان مباشرة السلم.
الآن للتوق مر بنا كل حسنة إسنادها الحقيقي لله، كل كمال مهما كان موقعه يسند إلى من؟ بالحقيقة إلى الله. إلا أن الكمال النقص في ذلك الكمال ليس كمال، اسنده إلى من؟ إلى غير الله. تريد أن تسند الكمال إلى الله اسنده، ولا بد أن تسند كل كمال إليه حقيقة. هو صاحب الكمال حقيقة، ولكن كن على يقظة، السلوب النواقص المشوبة في صفها، نزهها عن الباري. إن لم تنزهها عن الباري أصبحت لديك نوع من الشرك والثنوية ونوع من الإزراء والافتراء على مقام التوحيد، ولم توحد الله. وحد يعني وحد في إسناد الكمالات إليه تعالى. أما الأفعال بعلاتها وشوائبها الناقصة والحسنة تسندها إلى الباري، هذا ليس توحيد. نعم الكمال حقيقة، الإسناد الحقيقي الصادق الأتم هو إلى الله تعالى مهما كان موقع ذلك الكمال، ولكن من دون نواقص. الفاعل المباشر، مرة الفاعل المباشر يعني فاعل ناقص يحتاج إلى بشرة وبشرة، يعني يتباشر، يقرب، كان بعيد فقرب. أما الذي ليس بعيد ولا قريب، هو في قربه بعيد وفي بعده قريب، هذا لا يحتاج إلى مباشرة، لا، لأنه ليس هو الفاعل. لذلك يكون هو الفاعل الحقيقي، والفاعل المباشر إنما هو معيد، نسميه مباشر لكن في الحقيقة هو معيد وليس فاعل مباشر. إنما الباري تعالى يوجد الفعل على يد ذلك، يوجد الفعل على يد ذلك. ففي الحقيقة إذن في الفاعل المباشر ليس كمال الكامل يسند إليه، إنما الفعل مباشر يسند إليه كمال ونقص.
سلب الأرواح.
أما سلب الأرواح في علم الأرواح لمن الآن التجارب بلورت وأفصحت عن حقائق في الإماتة والموت، ولسابقا بناهم أن الإماتة فعل إبداعي، بينما الآن تبين أن الموت والإماتة فعل جسماني، يعني نفساني جسماني.
كما تبين له بمختبر على نحو التجريب
فيختبر، وله أمر ما دام يرتبط بالمادة في جنب التجربة، وما دام يرتبط بالمشاهدات فيه جنبة وجدانيات تدرك خب يحتاج لبسط الآن يحتاج لبسط أي. كذلك حتى نريد نزيد من الشعر بيتا أو القصيدة بيتا، نفخ الروح ما كذا بعد العظم محي نفخ الروح، بهالأبحاث الموجودة تبين فيها تباشر جسماني، خلقنا النطفة مضغة والمضغة علقة والعلقة لحما أو عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقين. جنبة الكمال في الأحياء حقيقة فقط تصل إليه تعالى، أما جنبة النقص والسلوب والتباشر بالجسم والنفس المنفوخة هذه السلوب، أقصد السلوب مبرر عنها الباري. نعم الكمال مسند إليه تعالى. الآن إذا كان ذهن البشر عقل البشر النخب، بس غير النخب هيك النخب لم تفطن قديما ولم يتبلور لديها ولم يتفصل لديها ولم ينشرح لديها فهما كيف الأفعال فيها جنبة كمال فيها جنبة، بعض الأفعال غائبة غامضة غيبية. الآن نظن كل فعل غيبي، الآن السلفية هكذا يظنون أو الأشاعرة أو الحنابلة، كل فعل غيبي يظنون أنه متمحض في الكمال، يظنون. بينما انظر معارف أهل البيت عليهم السلام ومعارف القرآن، يقول لك الصفات صغرها لا تسنده إلى الباري، اقرأ فما دونه، دي قاعدة، قاعدة نفهم منها أن صغر الصفات معناها صغر غير ليست سلوب إمكانية. ذكرنا مرة بنا حدود ليست حدود إمكانية، رغم أنها حدود ليست مخلوقة ولا خلقية، لكنها لأنها حدود فلا تسندها، لا تزري مقام الذات الإلهية بها. جنبة كمالها آية لله اسم لله، لا جنبة حدودها وصغرها. هذه الصفات، فما بالك بما دون الصفات من الأفعال التي يظن الضانون أنها بسلوبها يوحد الإسلام فيها. أو
ما بقيت نشر أن المباشرة نقص، نريد نعرف أن المباشرة نقص أن يباشر المجرد
إن شاء الله، إن شاء الله نطبخ الطبيخ على نار هادئة عساس يكون مستساغ للهرج. لا هي مو مسلة، أنا أخذناها مسلمة، إنما الهضم فيها عسر شوية. لا ما أخذناها مسلمة، الهضم فيها عسر يحتاج إلى طبخ أكثر إن شاء الله على نار أكثر لكي يكون مستساغ، لأن بعض الهواضم تحتاج إلى هضم طبخ أكثر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله.